على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح،
تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنبري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع هذا البرنامج نور على الدرب، ومرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع المستمعين الكرام بهذا اللقاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، من الحكمة معاملة الناس بالإيناس والتودد للخلق بالصدق، وبقدر حكمة الرجل يكون قدر الإحسان، والحكيم من وضع الشيء في موضعه فأدى لله حقه وائتمر بأوامره ونواهيه، فصار في مأمن من الضلال والخطأ. ما هي أهم مظاهر الإحسان في حياة المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإحسان هي الدرجة الثالثة من درجة الدين، فإن الدين ذا درجات: الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان أعلى مراتب الدين، وحقيقته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وهو الحق فإنه يراك، إن لم تكن تراه لأن الدنيا لا يمكن أن تراه، لكنه جل وعلا يراك ويعلم سرك ونجواك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأعظم الإحسان قوة اليقين، أن تعبد الله كأنك تراه، فمن كان يعلم من يراقبه من الناس أحسن عمله. العامل إذا رأى أن مسؤوله يراقب عمله ويدقق عليه أداه إلى الجد والاجتهاد حتى لا يحصى شيء. وتعالى الله علوا كبيرا، الله يعلم سرائرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه أمرنا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود إذ تفيضن فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالمحسن حقا من عبد الله بإخلاص ويقين، راجيا ثواب الله، خائما عقاب الله. ثم الإحسان أيضا، هذا فيما بينك وبين ربك، ثم الإحسان فيما بينك وبين عباد الله، فقد حث الله على ذلك بقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال مخبرا أنه مع المحسنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمهم أن الإحسان بذل المعروف وكف الأذى، حسن التعامل، الصبر على سفه السفيه وجهل الجاهل وحماقة الأحمق، والتلطف بالناس وبذل المعروف وكف الأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ جبل بوصايا ثلاثة، قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأمره صلى الله عليه وسلم أولا أن يتقي الله في كل أحواله وتصرفاته، في أقواله وأفعاله، في يقظته، في منامه، في مشيه، في جلوسه، في ضحكه، في بكائه، في نطقه، في صمته، في كل أحواله وفي كل ميادين الحياة، أن يكون متقيا لله. فكل عمل يقرب الله يعمله، وكل عمل يبعد عنه يبتعد عنه. وأمره أن يتبع السيئات القولية والفعلية بالحسنات القولية تمحو آثارها. وأمره أن يخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن أن يعطي من منعه ويصل من قطعه ويحسن ويعفو عن من ظلمه. فمن عفى عن من ظلمه وأعطى من منعه ووصل من قطعه فلا بد أن تنجذب القلوب إليه وتطمئن النفوس إليه، لأنه صابر على جهل الجاهلين وسفه السافين. أما من كان يتبع الزلات والعذرات ولا يصبر على شيء فلن يجد لهم الناس جليسا ولا صاحبا، لأن البشر من طبيعة والإساءة لا بد من إساءة من قليلة أو كثيرة. فالصبر والتحمل والكفاف والإعراض ومعالج بالحكمة هو الطريق المستقيم. إذا رأيت أن هذا الجليس لك أساء إليك، عال إساءته الحكمة، إن كان إساءته بكثرة قولك معه أو مزاحك معه فأمسك عن ذلك. إن كان إساءته لك بأنك أمرته بما لا يطيق فخفف عنه. إن كان إساءتك له أنك سألته أن يقرضك فأبى فعف نفسك عنه. المهم أن تعالج الإساءة بحكمة، ومن عالجها بحكمة وصبر واحتسب وفق للخير. فالنية الصالحة والقصد الحسن والهمم العالية هي أخلاق الكرام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن تأمل سيرته ومعامل أصحابه وجد الخلق العظيم والسيرة النبيلة والطريقة المستقيمة في تعامل الخلق كلهم وإنزال منازلهم وصبره على كل ما يصيب من أذى. لما قال الخارجي: اعدل فإنك لم تعدل، قال: ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. لا رحم الله أخي موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وصلى الله عليه وسلم: أعظم الناس صبرا على كل بلاء وعلى كل إساءة وعلى كل جهالة، صلوات الله وسلامه عليه. فمن وفقه الله فدبر الأمور بحكمة وعالج ارتاح قلبه واطمأنت نفسه. ومن كان يبحث عن الزلات ولا يعفو عن الخطايا ويريد من الناس يكون كملا في كل أحواله، فهذا لن يجد صاحبا ولا جليسا. وصلى الله على محمد.
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا سائل يقول: حفظكم الله، كيف يحفظ المرء لسانه من السوء، وما ثمرات حفظ اللسان؟
يا إخواني، اللسان صغير الجرم عظيم الأمر، مستعص على الإنسان أشد استعصاء كل الأعضاء. يمكن تحكم الأعضاء إلا اللسان، فما أصعب التحكم فيه وما أصعب توجيهه. فاليد والرجل والبصر والسمع يمكن صرفه، لكن اللسان صرفه عن نطقي من أصعب الأمور وأشدها. جعل الله هذا اللسان معبرا عما في ضمير الإنسان، ضمير أشياء يعبر عنها لسانه ويوضحها لسانه، فهو ترجمان القلب ورسول القلب. هذا الترجمان ورسوله، هذا اللسان نعمة من الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ولكن هذا اللسان إذا انحرف وقعت المصيبة. يقول جاب الحديث: إن الجوارح أصبحت تكفر الإنسان، تقول: اتق الله فإنا بك، فإن انحرفت انحرفنا وإن استقمت استقمنا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وجاء: إذا لا يستقيم العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاللسان يمكن كلمة تهدم بها كل الحسنات، وكلمة تبني بها توقيها في الهلكات، وكلمة تبني لك بها قصورا في الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخط المقاع. وإن العبد ليتك من كلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له برضوان يوم القيامة. أخي المسلم هذا اللسان يوقعك في المهالك أو يرفع درجاتك، فإن استعملته في غيبة، في نميمة، في بهتان، في قذف، في سباب، في لعان، في لمز، في همز، في لمز، في سخرية، في بذاءة قول، فإنك تأذم بهذا. ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وإن استعمل ذكر الله وطاعته واستغفار وتوبة النصوح نلت الخير الكثير. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاحرص أخي على لسانك وحافظ لعل الله أن ينجيك من عذاب الله. حامل لسانك، صنه عن القول الباطل وعن السوء وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن البهتان وعن التفوه بما لا خير فيه. لا تقول كل ما سمعت كما في الحديث كما بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفيه. بئس مطية القوم زعموا. وفيه في بعض الآثار لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وفيه من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل ذلك العمل.
أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هذا عبد الله البشر من مكة المكرمة يقول حفظكم الله، ما هي الذنوب الخفية وما أشدها خطرا على المسلم؟
الذنوب الخفية ما عملتها فيما بينك وبين الله، استخبيت بها عن المخلوقين واطلع الله عليها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لا شك أن ابن آدم قد يستحي من الناس فلا يعمى معصية، يغض بصره، يكف لسانه، يتأدب أمام الناس بأدب الرجل الوقور الصموت الطيب الخلق الطيب، ولكن إذا خلا انتهك حرمات الله واستباح حرمات الله. ولا شك أن هذا خطأ، وكلنا نخطي وكلنا نسيء، ولكن نرجو من الله أن يعاملنا بالعفو وأن يستر علينا ما علم منا مما خفي على الناس وخفي علينا، أن يستر علينا ما علم منا مما أخفيناه عن الخلق، لأننا مخطئون ومذنبون. والله مطلع سرائرنا، لا يخفى عليه أمرنا، يعلم حالنا ومآلنا وجميع أحوالنا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلم الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فوقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقبله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأعمال مصالحنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إن الإيمان بالغيب يقتضي منك تصديق بما غاب عنك، واليقين بذلك يقضي منك أن تكون على مستوى واحد في ظاهرك وباطنك. هذا هو المطلوب. نسأل الله أن يحقنا ذلك وأن يعيدنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا.
نعم بارك الله فيكم. هل من الذنوب الخفية الحسد والرياء؟
الرياء والعياذ بالله عمل قلبي سيء. يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على مشرك أصغر سوء فسوء أحمق الرياء. فإن المرائي عمله بظاهر طيب ولله، ولكن يعلم الله منه أنه ما أطال الصلاة إلا لأجثن على الناس عليه، وما أحسن القراءة والخطاب إلا لأجثن الناس عليه. ليقول خطيب قارئ يحسن الصلاة يحسن الدعوة يحسن الموعظة يحسن الإرشاد، هذه البلاء يتصدق لأجل يقال المحسن المصدق، يشفع للناس يقال قاضي الحاجات، إذا عمل أعمالا صالحة أراد بها ثناء الناس عليه دون أن يقصد وجه الله، هذا هو الخسران المبين. لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل معي من عمل عملا أشرك معي في غيري تركت وشركه. وفي بعض الألفاظ ألا والمشرك الأكبر الرياء، يقوم الرجل ويصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. أما الحسد فداء في القلب، داء عضال، مرض فتاك، مرض فتاك يوشك أن يدرك صاحبه، فإما أن ينفذ حسده فربما سب المحسود وانتقصه أو قتله أو سعى في إلحاق ضربه أو حال بينه وبين الخير والرزق، كل ذلك من هذا الحسد السيء الذي يرى أن هذا الإنسان قد سبقه بالعز والمجد فيريد أن يضعف شأنه ويقول أنا خير منه، أنا أعلم منه، أنا أعقل منه، أنا أذكى منه، لماذا قدم هذا الجاهل وهذا الأحمق وقليل العقل وأنا ذو عقل جيد ورأي سديد وتخطيط وقدرة على العمل وأنا فيحسد هذا المسكين حسدا قد يحمله على اغتيابه أو الكذب عليه أو قد يسعى في غضبه أو العياذ بالله قد يتطور الأمر إلى أن يقتل كما فعل ابن آدم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أيضا السائل عبد الله، نختم هذه الرسالة بسؤاله الأخير، يقول ما الطريق لعلاج التبذير وما الفرق بين الإسراف والتبذير؟
التبذير والإسراف خلقان سيئان، قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال علماء الإسراف المباح بأن يأكل ويشرب أو يلبس فوق طاقته، يعني فوق حاجته، الأكل كثير والشرب كثير واللبس كثير، يغالي في مأكله، يغالي في مشربه، يغالي في ملبسه، يغالي في مركبه، يغالي في فرشه، يبذل المال في غير محله ليظهر بمضك ويكون اللائق به، فيسرف إسرافا مجاوزا للحد. لو أن هذا النفق في إسراف بذلت في معروف وإحسان لكان خيرا له، لكن قلة الإيمان يبالغ في الإسراف. قال ابن عباس البس ما شئت وكل ما شئت ما عدا خصلتان سرفوا مخيله. أما التبذير فهو الإنفاق في الباطل، الإنفاق في الحرام ولو ريالا واحدة، لأن الله يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فالمبذرون هم الذين ينفقون بالحرام، قال الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فينبغي المسلم أن يتجنب التبذير والإنفاق في الحرام وإن قل، والإسراف وهو مجاوزة الحد في المباح والإكثار منه وليس له حاجة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول وقد رمز لإسمه بنون ميم شين، يقول إذا صلى إمام وأحدث ثم قدم أحد المصلين من أين يبدأ المتقدم بالقرآن؟
يبدأ يبني على ما مضى، الصحيح يبني على ما مضى للإمام إن كان في أثناء كما الفاتحة في الركوع، يبني على ما مضى يكمل من حيث إمامه، لا في القراءة ولا في الركوع، من حيث كما إمامنا.
بارك الله فيكم. هذه أم هاني من الخبر تقول كيف أتوب عن الذنوب دلني يا شيخ جزاك الله خيرا.
إذا أنت إن شاء الله على خير، ما دمت تشعرين بالخطأ وتعرفين الذنب وتحسين به فأقلعي عن ذلك الذنب الذي ترينه أنه حرام، أقلعي عن فورا واندمي على ما مضى منك واعقد العزم الصادق ألا تعود مثله.
نعم بارك الله فيكم. هذا سائل من الرياض يقول هل الزهد في الدنيا هو تنطع؟
الزهد الدنيا حقيقة شرعية، زهدك في الدنيا بعدك عن الحرام. أزهد الناس في الدنيا من ابتعد عن الحرام وكان مكاسبه مكاسب طيبة نظيفة، بعيد عن الربا، عن الرشوة، عن الغلول، عن النهب، عن السرقة، عن الجحد، عن التعدي وخيانة الأمانة، بأن يكون ماله مالا طيبا ولو كثر، ما دام بعيدا عن ظلم الناس وإنما أخذه بطريق مشروع وصرفه في الطريق المشروع، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وألا يتعلق بالدنيا، بل يرى أنها نعمة وابتلاء وامتحان، وأن الله يبتلي بالفقر كما يبتلي بالغنى ليتبين من كان صادقا في فقره وغناه.
بارك الله فيكم. السائل ماجد يقول: أنا مقيم في المملكة، سؤالي سماحة الشيخ عبد العزيز، أنا مقصر مع أهلي ومع زوجتي في المصاريف الشهرية، لكن وذلك بسبب أن علي ضائقة مالية وعلي دين، فهل أنا آثم بذلك وما هي حقوقهم علي؟
يا أخي أنت مغترب، جد واجتهد في تحصيل الرزق، وجد واجتهد في النفقة بقدر المعروف، ولا تسع نفسك، واذكر أن وراك زوجة وأما وأبا وأهلا، فحاول في غربتك أن تقتصر في مأكلك ومشربك، وأن توفر ما ينفعك، وأن لا تدع لك أكثر من عام، زرهم في الإجراء الرسمية أو في كل سنة أو كل أشهر، واطمئن عليهم وواصلهم وساعدهم، وخذ عن نفسك في إنفاق نفسك، لا تسرف ولا تنفق منه في الباطل، واستقم على طاعة الله، وعف عن محارم الله، يبارك الله لك في عمرك وعملك ورزقك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد يقول: بارك الله فيكم، هل لليلة النصف من شعبان ميزة مختلفة عن الليالي الأخرى، وهل يجوز الاحتفال بها وصوم يوم الخامس عشر؟
صوم اليوم الخامس من عشر يوم، صوم اليوم الخامس من شعبان لأجل أنه الخامس عشر بدعة، أما لو صامه لأن يصوم من شعبان، صام من شعبان الأسبوع الأول والأسبوع الثاني وصيام عادية ما في شيء، صام أول يوم، صام خامس يوم، صام ثامن يوم، صام خامس عشر ما في شيء، لكن تخصيص الصيام باليوم الخامس عشر لأجل ذلك فقط هذا بدعة. إحياء تلك الليلة الخامس عشر من شعبان بدعة لا أصل لها، وكل ما ورد فيها فموضوع لا أصل له.
نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام، يقول: أنا عندي راعي للغنم وهو في البر، ولكنه لا يصلي الجمعة السنة كاملة، هل علي في ذلك إثم، وماذا عليه هو حتى يصلي مع الناس؟
إذا كان كانت حراسته تمنعه عن الجمعة لأن ذهابه إلى الجمعة يفوت على الغنم المقصود ويضيع مسؤوليته، وهو قد جاء براعيا وهو بعيد عن البلد لا يصل وصوله بنفسه، وإن ذهب ضاعت مسؤوليته، فلا شيء عليه. لكن حاولت أن تراعي العمال، تجعل هذا جمعة وهذا جمعة لكي يعني يدركوا شيئا من الجمعة، فذاك أفضل.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. أسئلتكم تصلنا على فاكس البرنامج 442-5543 أو على جوال البرنامج 0534-700-700. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح،
تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنجري.